أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث: مخلصين له الدين. قالت الصديقة الكبرى الزهراء عليها السلام: والصوم تثبيتا للإخلاص. فكيف نستفيد من صومنا لتثبيت الإخلاص فينا؟ ذكرت في حديث سابق برنامجا عمليا لتثبيت الإخلاص فينا والحرص على استمراره وزيادته. سأذكر في البداية البنود التي يتكون منها هذا البرنامج، ثم أقف عند كل بند بشيء من التفصيل. البرنامج ببنوده 8 كما يلي: أولا، صلاة الصبح عند الفجر. ثانيا، القيام عن الطعام وأنت تشتهيه، والتدرج في ترك تخير ألوان الطعام. ثالثا، مراقبة اللسان. رابعا، كف الأذى. خامسا، اجتناب العجب. سادسا، حمل هم المسلمين وجميع المظلومين. سابعا، خدمة الناس. ورأس خدمة الناس البشر والمدارات، يعني أن لا يستقبل الناس بوجه عابس وأن يداري الناس. ثامنا، دوام تذكير النفس بالمعاد. سأذكر توضيحات مختصرة حول كل من هذه البنود. أولا، بالنسبة لصلاة الصبح عند الفجر، المراد أن هذا العمل وحده هو عبارة عن تأسيس للتدين، يعني أن يحرص الإنسان على صلاة الصبح عند الفجر. والكلام هنا ليس عن جميع الصلوات، وإنما عن صلاة الصبح عند الفجر. من يحرص على ذلك يمكنه، كما يؤكد المقدس الشيخ بهجت، أن يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء أول الوقت. يعني بمجرد أنه التزم بصلاة الصبح عند الفجر يكون قد أسس لتوفيقه لأن يصلي الصلوات الأربع الباقية أول وقتها، بمعنى أنه بهذه الصلاة، صلاة الصبح عند الفجر، تمكن من أن يصلي جميع الصلوات أول وقتها. هنا ينبغي أن نلاحظ أن السائد عند الكثيرين المحافظة على الصلوات الأربع أول الوقت، بينما صلاة الصبح تصلى آخر الوقت. هذا الخلل برمجي كبير جدا يمتد إلى جميع مناحي النفس وجميع مناحي التدين، يعني يؤثر على تدين الإنسان بشكل عام أنه لا يصلي صلاة الصبح أول وقته. كيف مثلا إذا بدنا نبرمج جهاز معين وتركنا برمجة النقطة الأساسية المركزية فيه وبرمجنا الباقي، يبقى الخلل موجودا. يعني مثلا الكهرباء بالبيت والأجهزة المختلفة المتصلة بالكهرباء، اهتمينا فيها ما اهتمينا بالمنظم، منظم الكهرباء بالبيت، وكأن صلاة الصبح عند الفجر هي عبارة عن منظم لتعامل الإنسان مع سائر الصلوات ومع سائر الأمور والقيم والمعنويات، بمعنى أن صلاة الصبح تنظم التعامل مع مثلا الناس، تنظم صلاة الصبح إمكانية الصبر، إمكانية الحلم، إمكانية الإيثار، إمكانية الصفح. هذا من معاني الصلاة عمود الدين. فإذا صلاة الصبح عند الفجر ذكرت مرارا، حتى لو كانت بمقدار أن الشخص يستيقظ يتوضأ وبدون أذان ولا إقامة يصلي وبدون قنوت وبدون تسبيح الزهراء وسجدتي الشكر، يصلي الواجب فقط ثم يرجع إلى النوم، هذه الصلاة تنفع في تدينه أكثر بكثير مما إذا بقي نائما إلى قريب الشمس، قريب الشروق، واستيقظ وبسرعة أو بدون سرعة صلى وبقي ساعتين يعقب، لأن هذه النوافل المستحبات أضرت بالفريضة. إذن طبيعي جدا أن نتنبه إلى أن الصلاة أول وقتها أمر مركزي في التدين، ونتخلص من الحيلة الشيطانية التي يوقعنا فيها عادة، أن الإنسان بظل نايم لقريب الشمس يقوم بصلي وهو يتصور أنه يعني أنجز إنجازا عظيما. من يفعل كذلك يكون أبو سفيان الذي لم يؤمن لحظة، ويكون يزيد لعنة الله عليه وعلى أبو سفيان وعلى معاوية، ويكون معاوية وعبيد الله بن زياد صلوا الفجر صلاة الصبح عند الفجر وبالمسجد أكثر منه. لأنه كان متعارف أنه الحاكم هو إمام الجماعة، وأبو سفيان كان بزمن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان لابد من أن يحضر في المسجد. طيب فإذا اكتشف الشخص أنه هو كل عمره عم بيصلي أنه في قبل الشمس بشوي، الإمام الصادق عليه السلام يقول إني لأمقت الرجل، قرأ القرآن ولا يستيقظ في الليل، فإذا كان الصبح يبادره بالصلاة. يعني هذا اللي بفيق بيصلي عند الفجر ومش قايم لصلاة الليل، هذا اللي بيمقته الإمام الصادق، يمقته يعني يستاء منه، يعني مثل يكرهه الإمام الصادق. ليش؟ لأنه قرأ القرآن وبيعرف القرآن قديش بيأكد على التهجد، وهو ما قام لصلاة الليل وقايم يصلي أيمتى؟ أول الفجر. هلا نحن بدنا نركز بأنفسنا أنه نصير في أول الفجر. يعني كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي العصور الإسلامية بشكل عام وإلى الآن المساجد بتشوفوا المسجد أيمتى بأذنوا فيه وأيمتى بيفتحوا؟ مع الفجر. هلا يمكن صار الجو عام عنا انه ليش هالمساجد بيزعجوا هالناس، انه الاذان يعني شو بدهم فيه الاذان عند الفجر؟ طب ما في وقت للصلاه لعند الشمس، ليش ما بيضلوا مثلنا لعند قبل الشمس بشوي وبيصلوا؟ المهم النقطه الاولى في هذا البرنامج الذي يثبت الاخلاص هو عباره عن صلاه الصبح عند الفجر. ثانيا القيام عن الطعام وأنت تشتهيه، والتدرج في ترك تخير ألوان الطعام. ممكن البعض ما يفهموا شو سبب التأكيد على قلة الأكل، ممكن يعترض الشخص إنه طيب ممكن نتكلم عن قلة الأكل مرة مرتين ثلاثة، بس إنه هذا تأكيد على قلة الأكل شو سببه؟ ليش ما بنحكي مثلا بأمور هيك تنفع الناس؟ الجواب أولا الذي يطرح في ذهني هذا السؤال مفيد جدا أن يقرأ الروايات حول قلة الأكل وحول الجوع. الروايات كثيرة جدا 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 بحيث أن الإنسان يتعجب ولا ينقضي عجبه إلا إذا عرف أن الأكل للجسم مثل البنزين للسيارة. الأكل بالنسبة للجسم أكثر من البنزين للسيارة، هو عبارة عن المصدر الذي يصوغ شخصية الإنسان. يعني كيف الأكل بيتحكم بظاهر الإنسان، الأكل يتحكم بباطن الإنسان. مثلا أحيانا بيكون هالبنزين بيقطش، أحيانا بيدخن، أحيانا مقدار كافي أحيانا مقدار مش كافي. هذا من أوجه الشبه بين الأكل والبنزين. ومن أوجه الشبه بين الأكل وصياغة الشخصية هو الشكل، صياغة الأكل للشكل الجسم. الروح هي بنت ما يأكله الإنسان وما يتعامل معه، سواء يأكله بجسده أو يأكله بروحه. الحكي اللي بيحكيه الإنسان، الأفكار اللي بيفكرها هي التي تبني شخصيته. أحد الدكاترة الأجانب عمل تجارب على المي. المي تذكر عليه أذكار معينة، فإذا كانت يعني إذا قرأ على الماء كلام، إذا كان هالكلام قبيح الماء بيستحي بيخجل ويتخذ أشكالا قبيحة. وهذا الدكتور الأجنبي الياباني صور المي المتجمد الذي قرأت عليه كلمات وألفاظ قبيحة، وصور الماء المتجمد الذي قرأت عليه ألفاظ جيدة وجميلة ومنشورة على مواقع الانترنت. هو نفسه هذا الطبيب إجا على مكة وعلى الحجاز، إجا وأجرى تجارب على ماء زمزم وطلع معه نتيجة، بالنتيجة أنه أهم ما يؤثر بالماء البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. طيب إذا كانت كلمة تقرأ على ماء، الماء بتأثر. الأمير عليه السلام بيقول الذكر قوت الأرواح، فروح الإنسان تتأثر بما يأكله، سواء أكله بلسانه بفمه أو أكله بروحه. علماءنا بيقولوا اللقمة الحلال من عظمتها أنها تجعل تكرم ابن الحرام وكأنه ابن حلال، اللقمة الحلال. وبالعكس اللقمة الحرام تجعل ابن الحلال تجعله تكرم كأنه ابن حرام. إلى هذا الحد تأثير الأكل على ذهن الإنسان وروحه وتفكيره. فإذا الحديث عن قلة الأكل حديث عن نقطة مركزية جدا يدلنا على أنها مركزية، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكل الأنبياء كانوا قليلي الأكل وبأكدوا على قلة الأكل. أمير المؤمنين سلام الله عليه ليلة شهادته أريد أن ألقى الله خميصا، يا أني يا أنتو يا مسلمين يا بشر، كل هذه الطرق الموجودة في بيوتنا للأكل ما أنزل الله بها من سلطان، هذه منافذ الشيطان التي يتسلل منها ليسلب ديننا. والعجيب أنه في شهر بالسنة للصوم حتى نتعلم قلة الأكل وما بيقطع فينا، لأنه بقلب الشهر نتفنن بالأكل حتى بالليل ننتقم من كل شهر رمضانات السابقة، مش بس من هذا الشهر اللي نحن فيه. ويستحب الصوم على طول، ودائما في تأكيد أن لا يأكل الإنسان بنهم بجشع، في تأكيد أن يأخذ من الدنيا بمقدار كما يأخذ من الميت. أنزل الدنيا من نفسك بمنزلة الميت، وتأكيد على قلة الأكل، وقم عن الطعام وأنت تشتهيه، ومع ذلك مش قاطع فينا نهائيا. وصلنا إلى مرحلة منعتبر إذا حدا بيحكي عن قلة الأكل، طيب ليش بيحكي لنا بهالأمور هذه؟ خلي يحكي بأمور مفيدة، هي الأمور البرمجية هي الأساسية. طيب التدرج في ترك تخير ألوان الطعام. الآن في عنا أصنام في بيوتنا، هذه ألوان الطعام تشد إلى الدنيا. واحد لما بيأكل وتخمة وبطنه مرة عمرة مرة عمرة، شو بصير؟ تقوى الغرائز فيه، تقوى الروح الحيوانية. هي الروح الحيوانية إذا قويت في الحلال يصبح عاجزا عن مقاومتها في الحرام، وبيكون باب الفساد والانحراف وجهنم وبئس المصير من هون، من الطنجرة، من المائدة، هذا الباب إلى جهنم. طيب معقولة أنا وياك ما بيأثر فينا نوع الأكل، وأمير المؤمنين سلام الله عليه والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيأثر فيهم الأكل وعادة كانوا يتركوا؟ يعني نحن أقوى منهم؟ بس شو اللي بده يخلينا نعتقد بأنه هي المسائل الأساسية؟ نحن نفصل بينها، نعتبر أنه واحد يأكل مثل ما بده، مهم يكون حلال، ويأكل قد ما بده مهم يكون حلال، وبعدين بصير متدين. طيب ما هو إذا الأمور الواضحة، إذا أقبل على الطعام وملأ بطنه، كيف بصير تفكيره؟ كيف بصير همته على العبادة؟ كيف بصير تنافسه على الدنيا؟ ما بديش يلا أولاد اثنين صغار بالبيت مثلا، واحد قنوع بالأكل وواحد مش قنوع، ما منحس إنه هذا أحسن من هذا؟ طيب ليش نحن منحرص على أن نطلق عنان الجشع إلى آخر حد؟ وصاير للأسف الشديد أنه الشخص اللي الله منعم عليه هو صاحب الإسراف الكثير، والمرأة إن شاء الله بناءكم أنه النساء بيطالبوا بحقوقهم، بيعرفوا شو حقوقهم، حقوق المرأة العبادة العفة الحشمة، أن تحفظ كرامتها. لا، صار عنا حق المرأة هي أنه طباخة من الدرجة الأولى، تعرف تتفنن بالحلويات وغير الحلويات. إذا المرأة ما خشعت في صلاتها ما بهمها، بس الطبخة طلعت ناقصة ملح شغلي. إذا المرأة ظلت عمرها تغتاب زوجها ما بيقل شيء، بس إذا أصرت بالطبخ وكذا ممكن توصل الأسرة للطلاق. هذا شغل بشر، هذا من أخطار الاسترسال بالتعامل مع الأكل. طيب، فإذا ترك الإنسان هذه الأمور وما حكى فيها، شو بيكون عم بيسوي؟ بيكون عم يخدع حاله وبيخدع الناس. ثالثا، طبعا هذا الأمر بثانيا بعدني، التدرج في ترك تخير ألوان الطعام. يعني مش نجي فجأة بدنا نصير مثل اللي الله عاطيهم وبدنا يشتغلوا لآخرتهم ونترك كل شيء مباشرة، لأنه نستمر يومين ثلاثة بعدها منبطل. لابد من التدرج. وأكبر سم قاتل بيهدي الشخص، أكبر سم يعطي لأولاده، أنه يعودهم على الترف. يعني حط لهم طعم صنارة بده يصطادهم ولو بعد 50 سنة. شو معنى خشوشنوا فإن النعم لا تدوم؟ شو معنى أنه واحد يظل يذكر حاله بالقبر؟ وشو معنى أذهبتم طيباتكم في الحياة الدنيا؟ البيت اللي الله منعم عليه اللي ما بيكون شبعان ماديا. الفقر فخري، الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من معاني يبدو هذا. والله الأولاد اللي ما عم بحصلوا أهلهم قوتهم بشكل كافي أسعد بكثير، وما في نسبة من اللي وضعهم المالي مترف. مش إنه هؤلاء مرتاحين وهؤلاء مش مرتاحين، بالعكس، هؤلاء مرتاحين، الفقراء مرتاحين، هؤلاء عم يستعدوا لآخرتهم، بظل في شيء يذكرهم بالآخرة، ممكن يفلتوا ممكن لا. وهوليك كمان اللي شبعانين ممكن يهتدي قسم منهم ممكن لا، بس بشكل عام بقلب بعض البعض أينه أحسن؟ أينه أقرب إلى سلامة العاقبة؟ جوعانين، الذين يجدون مس الجوع من جملة أهداف الصوم، كما في الروايات أنه شو السبب حتى الله فرض الصوم؟ ليجد الغني مس الجوع فيعود على الفقير، يتذكر الفقير. إذا مطلوب إنه الإنسان يحس بمس الجوع. نحن لا، عم نبني أمورنا إنه بدنا المسائل الدنيوية تكون على آخر عيار، وكأنه خلقنا لهذه الدنيا. بعدين ممكن بعضنا يتصور انه طيب انتوا ليش عم تشددوا على الاكل؟ ما القران بيحكي لحم طير مما يشتهون والى اخره. الخصوصيات الموجوده هذه كلها، الخصوصيات الموجوده بالقران الكريم حتى تساعدنا على عدم الجشع. مثل واحد مثلا مسافر هو وابنه، بيقول له انه انا طيب شو بدي اسوي؟ بدنا ناكل، بدنا عم جوع، انا بدي شو؟ بيقول له يا ابوي بكره بنوصل لهونيك في الأمور الفلانية، الطبخ إلى آخره. الله سبحانه وتعالى عم بيقلنا حتى نساعد أنفسنا ضد الشيطان. إذا هالأكلات هول بدني شدوكم أنتوا بعدوكم عن طريق الجنة، فاصبروا هلأ، قللوا الأكل وأعرضوا عن الدنيا، وجاييكم النعم كلها بتلاقوها، ومش هذه المهمة، ورضوان من الله أكبر المهم. فإذا هالأمور ذكرها الله عز وجل بالقرآن، مش حتى نعمل مجتمعنا بالدنيا مثلها، هذه لهونيك. ولحم طير مما يشتهون هونيك، هون شو؟ هون الإنسان إذا قدر يقدم لحم طير يقدمه لغيره. مثلا إكرام الضيف مدري شو، بس هذا الجشع، أو هو يأكله بس بدون جشع، بدون أن تتعلق النفس فيه، وهذا بيحنن وهذا بجنن وهذا مدري شو وهذا كذا وخار أو مر أو لا، ما في داعي لهال. أنت أيها الإنسان مش صغير لهالحد حتى تصير الأكل عندك صنم ومعبود. طيب، ثالثا مراقبة اللسان. المتدين في فريمات، في حدود للسانه والله لا. طيب شو مبين واحد نبي فيه وبيبدي يحكي شغل هالمتير إلى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لآخر لحظة، هو كل نهار لسانه عم يشتغل عم بلاحظ هذا حلال هذا حرام. طيب في منا حدا إلا وبيتعرض للغيبة للنميمة للكذب للكذا مرارا، إما هيك أو هيك أو الكل مع بعضهم؟ بوضعنا العملي فعلا نحن من رائب ألسنتنا أبدا. طيب وين التدين؟ عنا التدين المطرح والأكل مطرح تاني، تدين مطرح وحركة لسان مطرح تاني، شي تاني. انه بحرك لسانه بحر 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 كل النهار، واجا وقت الصلاه اشهد ان لا اله الا الله. طيب ما في علاقه بين اثنين؟ بعدين هو عم بيصلي شو عم بيسوي؟ هو عم بيصلي عم بيفكر باللي حرهن لسانه، انه تقاتل هو واحد انت بتذكرها بالصلاه، وانه قال له هيك ومنح اللي قال له هيك والى اخره. طيب هذا تدين، كيف مراقبة اللسان إذن؟ هم تيجي أهمية اللي عم أكد عليه بشكل دائم، دراسة الفقه عطول 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 عطول. الغيبة شو أحكامها؟ يوميا لازم واحد يذكر نفسه فيه، أو على الأقل يذكر حاله بأي أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، ويفكر كم مرة أكل لحم خيو ميت، كم مرة هو صايم. تصور واحد أنه يفطر على أكل لحم خيو الميت، وبعدان آخر النهار ولا كأنه عامل شيء، اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا فتقبل منا أنك أنت بده يتقبل. هذا اللسان اللي يشرف كل يوم على الجوارح بيقول لهم كيف أنتم، فتقول الجوارح بخير ما تركتنا، حل عنا الجوارح، بيقولوا للسان حل عنا وكل شيء منيح. هذا بدنا نراقبه ونعرف الأحكام الشرعية اللي بتعلق باللسان. إنه مثلا واحد بيقول له للتاني كلمة بتقهره، بجوز له إنه يسمعه كلمة عيار أشد منها؟ ما بجوز. طيب هؤلاء الزوجين كيف يتعاملوا مع بعض؟ مع أساس مؤمنين، ممكن يكون اثنانهم مشايخ كمان أو سياد، كيف يتعاملوا مع بعضهم؟ تسمع كلمة مثلا الزوجة بترد كلمة، إذا كانت يعني قادرة أنه ترد، في منهم بيظلوا بالنتيجة يعني أشكال وألوان، لكن المرأة غالبا مظلومة، لكن قد نجد كثيرا من النساء الظالمات. أو مثلا قالت له المرأة كلمة هو برد بعيار أشد، كيف هالحكي؟ غايته فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى، مش أكثر، ما بيجوز. رابعا كف الأذى، أنه واحد يقرر نياله هنيئا له الذي يصل إلى كفنه ولم يؤذي أحد، لأنه لا عقارب في القبر ولا أفاعي في الآخرة ولا شيء ولا شيء ولا شيء، ما أذى هو، ما أذى، ليش بدني أذوه؟ شو الله عز وجل بيجيب عقارب بسلطة أحدا؟ واحدنا ما يأخذ عقاربه معه، هن نكودي بالناس الأذى للناس هي العقارب. لما بيعمل خطة حتى يفترس شخص، حتى يلدغ شخص، مثل الحي اللي بتتسلل وتعمل خطة حتى تلدغ شخص، وإذا لا هيك نكودي نكوزي مثل العقربي، هاي الأمور اللي نجدها في الآخرة إذا لم نتوب. طبعا اللي بيتوب الله عز وجل بيغفر له كل شيء. في عنا رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قتل عصفورا عبثا، قتل عصفور، عصفور عصفور بالعبث، مش بده يتصيد وبده يأكل، عبث، جاء العصفور يوم القيامة وله صراخ حول العرش يقول: ربي سل هذا فيما قتلني من غير منفعة. هذا عصفور. أيضا بيقول أحد مراجعنا مقدس سيد عبد الأعلى السبزواري كان بالنجف، بيقول: ورد في علامة المؤمن أنه الذي لا يؤذي الذر. شو هو الذر؟ النمل الصغير الأحمر، هذا اسمه الذر. ورد في علامة المؤمن أنه الذي لا يؤذي الذر. طيب واحدنا اللي بيأذي الشخص اللي معه بالشغل، معه بالبيت، ابنه، خيه، جاره، الزوجين مع بعضهم، هذا الإنسان البنادمين مش أعظم حرمة من الكعبة؟ المؤمن أعظم حرمة من الكعبة، هذا مش ذر ولا طير ولا شاهين، هذا أكثر، هذا أعظم حرمة من الكعبة. هلأ ممكن يطلع لك واحد يقول: معقول لا يؤذي الذر؟ الكلام طبعا لهذا المرجع اللي عم يحكي هالحكي حكيه بكتاب فقهي اسمه مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام، بيقول إذا كان الحيوان مؤذي، إذا كانت الهوام مؤذي، طبعا يجب قتلها إذا حسب الضرر، أنه قد يجب القتل. لكن الكلام إذا هالنملات ما عم بيأذوك، أنت مارق بمكان وبهالطريق في نمل، شو عم بيأذيك؟ ما أنت رايح هون لا يؤذي الذر. ممكن يعند البعض ويقول لك: معقول هيك؟ قل له تذكر ماذا يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: والله لأن أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعير ما فعل. الأمير عم يحلف يمين أنه إذا يعطى الوجود، يعطى الكرة الأرضية كلها، يعطى الكون كله بما تحت أفلاكه على أن يعصي الله في نملة يسلبها، نملة مش عم تأذيه وما إله حق أنه يعني يتصرف معه بهالشكل، يسلبها، حاملة هي قشر شعير بلا تاخذوا عبيتها، يجي ياخذوا منها. الأمير عم يحلف يمين، مين؟ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. طيب يا رجل، يا بني آدم، هاي المرأة كيف تظلمها بهالطريقة؟ يا امرأة كيف تظلم زوجك بهالطريقة؟ بتبكبكي مع خواتك، مع أهلك، مع مدري مين، مع جاراتك، تجرحي كرامته، كيف بتعبسي بوجهه؟ هي العبسة بوجهه مش أكبر، مش أخطر بكثير من أنه ناخذ هالقشر الشعير من نملة؟ كيف أنت بتعبس بوجه مرتك؟ من الذي سمح لشخص أن يعبس يقبح وجهه مع شخص آخر؟ مين اللي سمع؟ هو دين ولا لا؟ مطلوب كف الأذى. طيب بعد اجتناب العجب، العجب يؤدي إلى أخطر الأمراض اللي هو الرياء. الرياء أخطر من الغيبة، أخطر تكرم من الزنا، الرياء أخطر من الزنا، هي الغيبة أشد من الزنا. الرياء يخرج الإنسان من التوحيد إلى الشرك. بيكون واحد شيخ وخمسين ستين سنة بيتعرض للرياء، إذا صار يصدر منه رياء هو مشرك، مشرك يعني إذا بيموت لا يحشر مع المسلمين، الملائكة ما بتسجل أعماله لأنه مشرك يعبد هواه، مرائي بيشتغل عيد الناس، بيهموا الناس شو بيقولوا عنه مش الله عز وجل شو بيقول. هذا المرائي مشرك، إذا مش موحد مش مسلم. والمسألة مش بالظاهر، المسألة بالنية. منين بيبدي هذا وباء وسرطان الرياء؟ منين بيبدي؟ من شوفة الحال، من العجب، انه بينه وبين نفسه هو هيك والله شيء مهم. مهم شو؟ مهم بدل مهم قول الحمد لله انه عم توفقني يا ربي، وما بكم من نعمة فمن الله. مش احنا اللي منقول لا حول ولا قوة الا بالله؟ إذن هي مش قوتي مش شطارتي، الحمد لله اللي الله عز وجل أنعم علي وخليني صلي هالصلاة، الحمد لله اللي أعطاني عمره وخليني أكمل هالصوم، صوم هاليوم مثلا. إذا عمل له شغلة هيك، قال له قصة، حدث له حديث وتأثروا فيه الناس بمجلس معين، كتب له مقال شيء، عمل له طبخة، أي شيء عمله هيك، شوف حاله هول مرة عمرة لوين بيوصلوا. هي شوفت الحال العجب، هول اللي بيوصلوا للرياء، يعني بيوصلوا للخروج من الدين، طلعوا بزتوه برا. كيف واحد عم يطلع على سلم شوي ما شاف حاله إلا صار على شفير هالوادي ووقع هيك، عم يطلع على العجب، عم يمشي على درجات العجب، شاف حاله بعدين شاف حاله أكثر. الرجال شاف حاله شوي كذا، وصلت القصة، تقاتل هو مرته طلقها، بعدين بده يتقاتل هو وغيره وهكذا. هي كمان شافت حالها صارت تتصرف بطريقة وصلت للطلاق. العجب، شوفت الحال. طيب ليش نبين بيننا وبين أنفسنا نحن دائما حريصين إنه نقد عذراعنا ونحن مهمين؟ ونحن شو مهمين؟ نحن عبيده والأمر بإيده. لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. عرفنا ليش الأدعية بتركز لنا دائما العبد الفقير الحقير الذليل المسكين المستكين؟ لنظلنا عقلانيين، نظلنا نمشي على الأرض، ما نطير بالأوهام. نحن مش آلهة، نحن مخلوقين. واحد بصير يعنتر ويتكبر وكذا شوية، بيوجع راسه وبصير يتلوى تحت صياط وجع الراس وكأنه صفر، بيعرف حاله شو أنت ساعته. لذلك المرض أستاذ مربي. سادسا، حمل هم المسلمين وجميع المظلومين. حدا بيتذكر هلأ بفلسطين شو عم بيسووا اليهود؟ ما اليهود هن اتفقوا مع يهود الحجاز تيعملوا شغلات الدواعش، وبعدين اليهود الحجاز يقصفوا اليمن حتى المسلمين ينسوا فلسطين واليهود اللي محتلينها. قديش هن الناس اللي عم يتهجروا من بيوتهم هلأ بفلسطين؟ يعني صح نحن واجبنا نتابع شو عم بصير باليمن وبالعراق وبالشام وكل مكان، لكن ما بدنا ننسى شو عم بصير بفلسطين. فلسطين واليمن المعركة وحدة. اللي عم بصير باليمن هلأ حرب تموز، لكن باليمن مش بلبنان. هي صايرة بالدنيا انه شهر رمضان كله بدن آل سعود انه اهل اليمن المسلمين باليمن يقضوه بين الصواريخ والحمام. امس على الانترنت بعثين انه بنت يمنية قصف الطيران السعودي الحي اللي هن فيه، من جملة الحي بيتهم، فهي تحت الانقاض وجاي مصور، بده يصور، تقول له يا عمي ما تصورني أنا بلا حجاب، أعطوني حجابي. لأنه هلأ إذا عم يصير بشهر رمضان، شهر رمضان بس على كل حال الآن السعودية في مأزق، وكأنهم معلقون بين السماء والأرض، وإن شاء الله بتكون نهايتهم نهايتهم. هلا صاروا يحكوا بهدنة لأنه هن بمأزق، هن محرجين، شو بدنا يسووا؟ عم يحكوا بهدنة، لكن إن شاء الله القادم يكشف أكثر. واجبنا حمل هم المسلمين وجميع المظلومين أن نفكر بأي مظلوم، ونكثر من الدعاء والصدقات وفعل أي شيء يمكن أن نفعله للدفاع عن المسلمين وسائر المستضعفين. سابعا، خدمة الناس ورأسها البشر والمدارات. الإنسان اللي بيتعامل مع الآخرين طلع من بيته، أي واحد بيشوفه، طبعا الكلام هون الرجال مع الرجال والنساء مع النساء، مش إنه والله البشر تقرر المرأة إنه هي بدأت تبتسم لجميع الناس. طيب ما بالقرآن في ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فلما منقول البشر ما نطبق غلط. البشر المرأة مثلا مع زوجها مع خيها مع أهلها بتكون مش عابسة. للأسف أنه السائد عنا أنه خارج البيوت أخلاقنا منيحة، ببيوتنا أخلاقنا مش منيحة، بالعكس نحن نصير نصرف. طيب ليه؟ ما أي شخص نواجهه، مثلا الرجل واجه رجل، هذا الشخص يستحق أن تتعامل معه كأنك عم تقدم له باقة ورد. إذا ابتسم الرجل بوجه الرجل الآخر كأنه قدم له باقة ورد، يعني عم بيساعده على تخفيف مشاكل الحياة. امرأة ابتسمت لي امرأة أو لأحد محارمها، المرأة مع الزوج، أنه هي مهمومة بالبيت وهو مهموم. طيب خلي اثنينهم يكونوا معودين بس يلتقوا بعضهم يتسموا لبعضهم، خلي تكون الضيافة معقولة. بينما إذا كان لا، العبسة هي سيدة الموقف، مين اللي سمح لأحد أن يعبس في وجه أحد؟ هذا حرام، حرام شرعا أنه واحد يعبس. بكتاب جواهر الكلام موسوعة فقهية للإمام الخميني بيقول بدنا الفقه الجواهري على طريقة الجواهر، بيقول أنه حرام يعبس الشخص بوجه الآخر. فإذا بدنا نحرص على خدمة الناس، مش قادرين نخدم الناس على الأقل من أذيهم بالعبس، على الأقل نداريهم، مش أنه هذا مين، هذا ناطور، هذا فلاح، هذا كذا، هذا شو، هذا مثل واحد حامل فاروعة، هذا داعش، هذا تهانه، كيف الدواعش شو عم يشتغلوا؟ اللي بيشتغل هيك أخلاقه داعشية، أخلاقه يهودية، مش مسلم هذا. طيب فإذا لقينا واحد أخلاقه مش منيحة شو منسوي؟ مصير نعامله هيك؟ لا، هذا مريض بده ممرض. الأمير عليه السلام في وصف المؤمن يقول: يا همام، المؤمن هو الكيس الفطن، بشره في وجهه وحزنه في قلبه، أوسع شيء صدره وأذل شيء نفسه. هي العنجهية، هي الأنا، هي التكبر، هذا الصنم اللي محطوط هون. شايفين لما صاروا جماعة طالبان يكسروا أصنام بوذا، أنه كل واحد حاطط بقلبه أكبر من صنم بوذا. عد هيك أنه ما عنده سعة صدر وليس متواضعا في نفسه، أذل شيئا نفسا، زاجر عن كل فان، حاض على كل حسن. المؤمن لا حقود ولا حسود ولا وثاب ولا سباب ولا عياب، يكره الرفعة ويشنأ السمعة. هذا اللي بده يدير الناس، هيك بيشتغل. انتم ملاحظين كم تعريض فينا موجود فيه وفيكم؟ نحن عادتنا هيك، انه لا وثاب، هذا اللي حاضر يفترس الطرف الثاني. انت مين عم بيحكي معك؟ انت شو بيحكيك؟ انت طلع من هون، انت كذا، هذا وثاب. يثب على الآخرين، ولا سباب ولا عياب، يكره الرفعة، مش مثل الزيت على طول بده وين ما قعد بده يكون هو مسيطر على الكل، ويشنأ السمعة. لا، نحن مصير ندور على السمعة، ندور على المدح. المؤمن يكره السمعة. بالنسبة لحسن الخلق، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لو كان حسن الخلق خلقا يرى ما كان مما خلق الله شيء أحسن منه. ولو كان الخرق، الخرق يعني الحمق، يعني سوء التصرف، خلقا يرى ما كان مما خلق الله شيء أقبح منه. لسيء الخلق إذا بدنا نصور أخلاقه كيف شكله، خلي واحد منا هو يفكر هيك، خصوصا إذا كان شاطر بالرسم، يفكر أنه شو هي صورته الباطنية. صورته الباطنية يصير يتصور لما بيكون هيك محبرق ومحمرق وأوداجه منتفخة ويرغي ويزبد، كيف شكله، حاول يصور حاله. الكلمات اللي بيقولها يحاول يصورها كيف شكلها. انه كيف الذئب المفترس اذا شايفين هيك الذئاب هجمت على فريس، على فريسه وقاعده عم تقطع لحمها. نحن مجالسنا عاده هيك، حطولن واحد قدامهم وقاعدين عم بشقفوه، ومين هو اللي اشطر فيهم اللي بيكون الدم يجري على، يعني اذا نظرنا الى صورته الحقيقيه انه شايل هيك مقدار قطعة كبيرة من لحم هذا الشخص اللي عم يفترسوه، والدم يسيل على فمه وثيابه ومستأنس وعم يضحك. اللهم أعنا على أنفسنا. وأخيرا، دوام تذكير النفس بالمعاد. كل هالبنود الماضية فينا نستمر فيها إذا ذكرنا أنفسنا يوميا بالمعاد. طيب كيف نذكر أنفسنا يوميا بالمعاد فينا؟ أو نأخذ آية من قبيل مثلا: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. هذه الآية خلينا نأخذ، نعتبر أنه بالأسبوع بدنا حكمة، حكمة الأسبوع، أما آية عن المعاد أو رواية عن المعاد أو فقرة من نهج البلاغة عن المعاد. خلي الزوجين يشتغلوا عليها جمعة، يعني بالسنة 52 حكمة، هولي بيكونوا مونة السنة المعنوية عن المعاد. بيظل واحد قريب من التدين، قريب من الإخلاص، قريب من التقوى، قريب من الورع، عم يستعد لآخرته. مثلا من نهج البلاغة، إذا قلنا هالفقرة هذه: وما أصنع بفدك وغير فدك، والنفس مظانها في غد جدث. هالزوجين أو هالأختين أو هالخيان بدنا نعرف شو يعني مظانها، يعني حيث تكون المظان، النفس ستكون أخيرا وين؟ في جدث. شو معنى جدث؟ بيرجعوا لكتاب اللغة بيفكروا بيطلع أنه معناه القبر. تنقطع في ظلمته آثارها وتغيب أخبارها، وحفرة هو القبر، لو زيد في فسحتها وأوسعت يدا حافرها لأضغطها الحجر والمدر. قد ما يتكبر القبر بعدان بده القبر يهفت. وسد فرجها التراب المتراكم، وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى لتأتي آمنة يوم الخوف الأكبر. هي بنشغل عليها جمعة، بعدين بيحفظوها اثنينهم، بس صير عندهم أولاد بيحفظوها الأولاد قسم منها. بتكون مونة ذكر المعاد مستمر، يعني بيكون الزيت موجود، بيظل في تواصل مع المعاد والآخرة. هذه جملة بنود يمكن أن تنفعنا في تثبيت الإخلاص، وضروري نستفيد فيما بقي من شهر رمضان بتطبيق ولو بعض بنود الخطبة النبوية. مثلا كثرة السجود، وظهوركم ثقيلة من أوزاركم فخففوا عنها بطول سجودكم. أو مثلا كثرة الاستغفار أو كثرة الصلاة على محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بشكل خاص كثرة تلاوة القرآن. خليني أختم بعطفا على ما ذكرت سابقا. أنا قلت لو قايلنا الآية بدولار بذمتنا قديش كنا بنقرأ. طيب لو الآية بدولار وصلنا لآخر جمعة من شهر رمضان باقي لنا 5 أيام 6 أيام باقي لنا يومين بشرفنا كيف كنا بنشتغل؟ كنا منقول نوم ما في داعي، لأنه الختمة 6666 دولار وما بيكفونا هول، بدنا كذا بدنا كذا، 4 ختمات 5 ختمات آخر شيء بيطلع ما فيش وقت للنوم، بعدين من بسيط. خلينا نقرأ قد نص اللي منقراهم. إذا قالوا لنا الآية بدولار نقرأ مثلا بقيلنا هالخمس 6 أيام 7 أيام منقرأ قديش؟ إذا قالوا لنا بدولار منقرأ 20، خلنا نقرأ 10 ختمات، منقرأ 10 خلنا نقرأ 5 ختمات. بس عن جد عيب علي وعليكم أنه نتصرف بهالطريقة، بس إن شاء الله يقطع فينا. بأمس الحاجة ندعي لبعضنا أنه نوفق، لأنه اللي بيفهم هالأمور معادلات وعنده يقين قطعا يمضي بقية وقته فيما يسأل عنه يوم القيامة. كل الأمور السوالف الأحاديث الحكي التليفونات اللي بيقدر يأجلها بيأجلها، بدي يقرأ قرآن. فإذا كان قادر، طبعا قراءة القرآن من المصحف ثوابه عظيم، بس إذا قادر يجمع بين القرآن والسجود في مسجلة حده وهو ساجد وعم يسمع قرآن، يعني عم يجمع بين السجدة الطويلة وبين قراءة القرآن. النظر المصحف عبادة بس ممكن السجود ينفع أكثر. مهم عم يقرأ قرآن ونفس الوقت ساجد، وهكذا إذا عم يقرأ دعاء يكون ساجد. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لمرضيه بالحبيب المصطفى وآله الأطهار، إلى روح الإمام الخميني القائل رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وشيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا في اليمن والبحرين والحجاز وفلسطين والعراق والشام، وإلى أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والذين يقفون ليالي الجمع بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت، على حب الزهراء عليها السلام.